من الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله وطيبين واللعنة الدائم وعلى أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا كان الكلام في مرجحات بابل أو في وجه ترجيح المشهور النهي على الأمر بناء على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، حيث أنهم يقولون في مورد اجتماع الصلاة والغصب مثلا يترجح جانب النهي وحرمة الغصب على الأمر بالصلاة بناء على أنهم ذهبوا إلى امتناع الاجتماع. وقد تقدم سابقا ذكر وجهين. الوجه الأول كان عبارة عن تقديم الإطلاق الشمولي على اللفظي، أو تقديم الدلالة الشمولية اللفظية على الإطلاق البدلي. الوجه الثاني دعوة دفع المفسد أولى من جلب المنفعة. وصل بنا الكلام إلى الوجه الثالث دعوة الاستقراء. هذا المستقرئ أتعب نفسه كثيرا استقرأ مثالين من الشريعة، يحاول أن يأتي لنا يحاول هذا المستقرئ بعد أن أتعب نفسه كثيرا أن يأتي لنا بمثالين، وهذان المثالان لابد أن يكونا دليلا على أن الشارع في مورد تزاحم أو تنافي أو تنافر الأمر والنهي قدم جانب النهي على جانب الأمر. قدم جانب النهي على جانب ماذا؟ على جانب الأمر. فعلا مثال الأول ما حال الحائض أيام الاستظهار، فإن الحائض أيام الاستظهار بعد مثلا إذا فرضنا أن امرأة حائض هي ذات عادة عددية، عادتها مثلا 6 أيام، في اليوم السابع كانت ما زالت ترى الدم، هذا اليوم ماذا تحكم؟ تحكم بأنه حائض أو لا؟ هي من جهة يحرم عليها الصلاة باعتبار حرمة الصلاة عليها، حرمة تأتيان الصلاة من الحائض، ومن جهة يجب عليها الصلاة. فالآن هي يدور أمرها ما بين الوجوب والحرمة، فهذه الصلاة إما واجبة وإما محرمة. رغم ذلك نجد أن الشارع ماذا فعل؟ رجح جانب الحرمة، فإن حكم هذه الحائض في أيام عادتها، في أيام استظهارها، ما بعد العادة العددية، ما بعد اليوم السادس، أن تحكم بأنه حيض. فإن تجاوز 10 تبين أنه كان استحاضة، إن لم يتجاوز 10 يتبين أن كله ماذا؟ كله كان حيضا فعلا. فهي في هذا اليوم السابع تبني على ماذا؟ على أنه حيض. نعم.
أنا قصدي بعض المعاصرين يقول بأنه إذا كان تشف فتعمل بالتروك والأفعال.
في هذا المورد جاد ما يطبق قاعدة الإمكان هذا؟
إحباط وجوده.
ما ثابت عنده قاعدة الإمكان؟
في بأس أن هي ملاحظة أنه الرواية يقول يستظهر بيوم، صحيح؟
الرواية إذا بدأت تقول تستظهر، ما تقول يستظهر، بس الرواية ما قالت تستظهر بيوم. لا
ليس عندي رواية، فقال تستظهر بيوم.
كيف تستظهر مش يستظهر؟
إن كان حيضها دون 10 أيام وإن صار إلى، فقلت بعد اليوم الشرع رجح وجه.
مش صحيح هالكلام.
الاستحاضة رجح.
مو دقيق.
رجح الوجوب.
لا يفتون بهالرواية العلماء. مشهور الفقهاء هذه فتواهم. أيام الحيض ما بعد العادة العددية، فتوى المشهور على هذا. ما بعد العادة العددية تحكم بكله حيض، فإن تجاوز 10 لتبين أنه لم يكن حيضا بل كان استحاضة فتعيد صلاتها في تلك الأيام، وإن لم تجاوز 10 ف9 أيام حيض تكون.
نعم.
فمش أنه بالثالث أنت عم تذكره الآن مولانا أنه في اليوم الثامن تبني على أنه ماذا؟
حيض.
لا قلت مش حيض، قلت
لا يوم حيض والباقي بيكون استحاضة.
أبدا مو فتوى المشهور هذه،
يعني ظاهرا هالشكل تاني
فتوى. أقول لك فتوى المشهور، لا أقل فتوى مشهور الفقهاء، خذها مني أنا شو أعرفهم. فتوى مشهور الفقهاء، فتوى مشهور الفقهاء أن إذا كان امرأة أن امرأة ما في مشبتك شيء؟
لا بس نطول عليها كسرت
عليها. بس أن امرأة كانت ذات عادة عددية وعادتها أفطر ستة أيام في اليوم السابع والثامن والتاسع تحكم بأنه ماذا؟ بأنه حيض.
إذا انقطع قبل العشرة
لا، إذا انقطع قبل العشرة
كل
كله لا لا ما حتعرف إذا ينقطع ولا ينقطع.
ممتاز.
تحكم بأنه حيض حيض حيض، تحكم بالحيض يعني تترك الصلاة. بعد ذلك فإن تجاوز العشرة يتبين عندها ماذا؟ بأنها قد تركت الصلاة فتعيد تقضي الصلوات. إن لم يتجاوز العشرة تبني على أنه كان واقعا كله حيض. هذه أحد المشاكل بالنفساء مولانا، بيفتوا نفس الفتوى بالنفساء مع أنه أغلب النفساء ماذا تعلم أن دمها سوف يتجاوز ماذا
العشرة.
أصلا ما شفنا نفساء لعلهم في الدنيا أو لم نسأل عن نفساء أن انقطع دمها قبل العشرة فعلا. لذلك السيد المرضى يأخذ 18 يوم النفساء، ما بالظاهر هو كمان ما رأى بحياته أن نفساء انقطع دمها ماذا قبل العشرة أيام. قالوا ما صارت بالدنيا بعد ما أدري يعني فعلا يقول اللحظة ما أدري من هي ذي كمان النفاس واللحظة. إما أن تكون طاهرة مطهرة من عند الله فلا ترى دم أبدا، وإما أن تكون فترة عشرة أيام فوق
40 يوم
في بعضهم 40 يوم ذلك بعضهم بيدعي الدعوة يعني على كل حال.
طيب
يعني مقصودي ما شوف لك من مسألة، بس على كل حال لذلك هي تعمل مشكلة أول بالنفساء أن غالب النفساء. مرة سألناه وعملنا وصار في مسألة طرحت مسألة يعني هذا بتقولوا قطعا من النفساء تعلم نفسها عادة بأنها شو تتجاوز زمن العشرة، فينبغي لكم أن تقول لها تصلي باليوم السابع أو الثامن أو التاسع.
إذا تعلم
لا ما بيفتو
ما يفتو يعني إذا سكت
مو في وقرع فتوي أنا واتفق في نقاش على كل حال بعض الأساتذة قال بأن حكم ذلك هذا حكم الماء. أقول حال إذا كان فتواه هكذا بيكون مرتاح نفسيا أنا أكثر، فاسألهم على كل حال في الموضوع واسألهم إذا تعلم بأن نفاسها سوف يتجاوز العشرة هل يمكن لها أن تبدأ من اليوم السابع
بالاستحاضة
حكم الاستحاضة أو لا؟
هذا فتوى من عارف
فتواه قال هكذا؟
نعم.
جميل جدا
مع العلم يعلمه
جميل جدا.
حتى في الحياة نفس الشيء.
لا ما
علمت أنه سيتجاوز.
عن علم.
أكيد أنتم هذه فتوى.
إذا عاد عاد.
جيد جدا. المرة صار في نقاش بسبب مسألة على كل حال جيد. بس خلينا بحثنا إسا.
شدك بين. نرجع للأصل.
بالرواية المهم. انسى الرواية. عم نحكي فتوى المشهور. شو ما في علاقة كمان بالفتوى المشهور وماذا؟ والروايات دائمة. في علاقة غالبية مو دائمية. المشهور قد يعرض على الرواية من الروايات. فإذا عندنا نحن فتوى المشهور على هذا، فإذا العلماء أو الشارع في هذه الفتوى قد رجح في أيام الاستظهار الحرمة على الوجوب. مثال آخر بالنسبة للوضوء من إناءين، فإن الرجل عندما أقدم أو المرأة عندما كان عنده إناءين مشتبهين أحدهما بالنجاسة والآخر بالطهارة فإن هذا قلنا له بأنه يهريق ماءهما ويتيمم، مع أنه كان يمكن له ماذا أن يتوضأ بأحدهما أو يتوضأ بهما مع بعضهما يتوضأ ويصلي ثم يتوضأ ويصلي، كان يمكن له ذلك. رغم ذلك حكمنا له بأنه اتركهما معا واذهب إلى ماذا إلى التيمم فعلا. فهذان مثالان يدلان على أن الشارع عندما تزاحما أو تنافرا أو تنافى الوجوب مع الحرمة رجح جانب الحرمة على جانب الوجوب. وهذا بدل على شو؟ فأنا سويت لك الآن الحمد لله استقراء طويل عريض لك حكمان وقلت لك ماذا بأن الشارع إذا حصل عنده تنافر بين الحرمة والوجوب يرجح الحرمة، وبالتالي ينبغي أن نستخرج ضابطة كلية وهي أنه كلما تنافرت حرمة مع وجوب رجحت الحرمة. المأذن رحمة الله تعالى عليه عندما أراد أن يناقشهم ناقشهم بنقاشات ثلاث. نقاش الأول ذكرنا سابقا أنه أنا لا أسلم كبرى الاستقراء، أنا يعني كبرى الاستقراء مش حجة. الاستقراء تارة يفيد القطع ومرة لا يفيد القطع. إذا كان يفيد القطع فهو حجة، مش لأنه استقراء، بل لأن القطع حجيته ماذا؟ ذاتية، فهو حجة من باب القطع. وإذا كان الاستقراء لا يفيد القطع فلا دليل على حجيتي، نحن غير متعبدين بالاستقراء. وإن شئت قلت إن استقراءكم على أقصى تقدير هو استقراء الناقص، والاستقراء الناقص لا يفيد إلا الظن، والظن لا يفيد الحق شيئا. نعم الاستقراء الناقص إذا نقح مناطا لا بأس، إذا نقح مناط يعني إذا استطعت أن تستنبط ماذا؟ تستنبط علة الحكم، كما هو الحال بالنسبة للشيخ الأنصاري عندما في بحث التشبيب، عندما حاول يستقرئ الأحكام الشرعية ليبين أنه حرمة كل ما يثير الشهوة كما يأتي معك اليوم، فنحاول ماذا أن يفعل؟ أن يستقرئ 8 أحكام يبين فيها أن الشرع ماذا يفعل؟ يحرم أو يبغض كل ما يثير ماذا؟ الشهوة. فعلا حاول ينقح مناط يستخرج ماذا؟ مناطا، فعلا مناطا للحكم أن الاستقراء يفيد ماذا؟ يفيد مثلا مثل حاول بعض العلماء أن يستقرئوا ليبينوا أنه حكم الطفل والمجنون شيء واحد في الشريعة، بتحاول تنقح مناط تستخرج قاعدة كلية أو مشاكل، لذلك هذا لا مانع منه فعلا.
إذا رجع للظهور صح؟
تنقح مناط أو ظهور ظهور بالآخرة، مثلا ببحث كل متنجس ينجس أو كل نجس ينجس، ما عندي دليل على هذا، فهم في وجود الروايات، في رواية تقول هذا كل نجس ينجس، في أدلة أنه هذا ينجس ذاك ينجس ذاك ينجس بأحوال مختلفة، فاستنبطنا قاعدة كلية اسمها ماذا؟ كل نجس ينجس. تنقيح المناط نسميها أيضا خصوصية، نحن نسميها تنقيح المناط. ها؟ اكتب اليوم على نور ثقة تنقيح المناط، شوف كيف العلماء كيف يكتبوا تنقيح المناط، أوكي؟ على أن تنقيح المناط هو شو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن إزاحة الزوائد عن الديك، فهي نوع من إلغاء خصوصية، نفس العبارة تعبيرا أنه شيء واحد، هما عمل إلغاء خصوصية، بحسن إلغاء خصوصية يعني عبارة شيعية أصيلة تدل على شعار من شعائر الشيعة الإمامية، هي كان يرفعوا راية اسمها راية ماذا؟ إلغاء الخصوصية. كل أصطلاحات أخذيها منه منتو تعمل لي ساخر نهار انت. أمس واحد سألني قال لي الأصول، قال يقال أن الأصول أخذنا من عند أهل السنة، تقول له ما أدري فعلا، تقول له الدراية كمان يقولون، يقولون قواعد الفقهية ويقولون ما أدري كمان يعني. إذا إيه المسألة على كل حال، هذا حاصل الإشكال الأول. الإشكال الأول إذن هذا استقراء ناقص، والاستقراء الناقص لا يفيد إلا الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. ثانيا لو سلمنا أن الاستقراء حجة، شاملت أنت، أنت غاية ما فعلت استقرأت حكمين يا أخي بالشريعة، فبيقارب ما بعد إذن فعلا 10 مليون حكم شرعي، أنت استقرأت حكمين، معتبر حالك استقرأت أصلا، لا يصدق عليك أنك استقرأت يعني أصلا، مش ما أدري فأفدل لك يعني، لك أصلا أنا مستحي أقول أن فعلك هو عبارة عن ماذا؟ استقراء. أن تأتي بحكمين فقط تقول لي استقرأت الأحكام الشرعية مش حلوة، تقول لي أنا عندي بعد لكني ماذا؟ أجعلها لوقت الحاجة، أقول لك هذا ما ورد لو كان لباب، لو عندك أمثلة أخرى تفضل اطرحها، هذا ما كان طرحها، مش أقول أطرحها في بحث الاستصحاب، ما له علاقة بحث الاستصحاب بهذا، هذا ما كانوا، لو كان هناك أمثلة أخرى غير هذين المثالين لذكروه، وإلا هذا ما كان طرح الأمثلة، أنت في مقام الاستقراء. الإشكال الثالث هو الخوض في الأمثلة، هم بدأ نحن وصلنا إلى هنا. الإشكال الثالث هو إشكال وين؟ فلنقض معهم في الأمثلة. شو المثال الأول كان مالك؟ المثال الأول لترجيح الحرمة على الوجوب كان مثالا الحائض أيام استظهارها، يعني ما بعد السادس، حيث قلنا لها تحرم عليك الصلاة. فنحن نقول أنت لماذا تحرم الصلاة عليها؟ إما أن تحرم الصلاة عليها حرمة تشريعية، أو تحرم الصلاة عليها حرمة ذاتية. ما الفرق بين الحرمة الذاتية والحرمة التشريعية؟ الحرمة الذاتية هي حرم لذات الفعل بغض النظر عن نيتك، أنت بمجرد أن تشرب الخمر هو حرام، سواء قصدت بأنه مشرع عند الله، أو كنت معترفا بأنه حرام عند الله، أو كنت معترفا بسوء سريرتك وشقاوتك، كله يكون فعلك ماذا؟ حرام. فأن ذات الخمر تمام الموضوع للحكم بالحرمة، هذا ما نسميه حرمة ماذا؟
ذاتية.
يكون الفعل تمام الموضوع للحرمة بغض النظر عن عروض عناوين أخرى نسميها حرمة شو؟ ذاتية. مثل مثلا قلنا مثل الخمر مرة بتكون حرمة حرمة ماذا؟ تشريعية، حرمة تشريعية، يعني الفعل بنفسه ليس محرما، الفعل بنفسه لا يكون محرما، بل ما هو وجه حرمته؟
نسبته إلى الشارع،
أنك أسندته إلى المولى، هذا حرمته. يعني نفس مثلا نفس أن تقول أثناء الأذان حطوا الغداء، هذا ما فيها حرمة شرعية، لكن أن تنسب إلى الشارع أنه أثناء الأذان تقول حطوا الغداء بيصير ماذا؟ يصبح حرام فعلا.
جلس النائمين مثلا
هذا نفس أثناء الصلاة أثناء الأذان بل مش الصلاة أثناء الأذان صحيح
أو النوم لا ليس أفضل من الصلاة أو
الصلاة أفضل من النوم أو النوم أفضل من الصلاة كله بشو جد
المؤذن نفسه
لا لا في واحد يستحب أنه يأذن منه هو
ما يأذن توقف النار
شيء أمر معروف أنت قلت
بعضهم يعني
كيف موضع معروف
يعني يستحب أن توقظه للصلاة تنبهه يعني خصوصا أن كنت أعلم
إذا تجيب لنا مدركها يكون ممنونك أول شيء الفتوى من فتوى منه مدرك وشو مدرك ولا بأس
أنا بحث صفحة
إيه بالي وتعمل ليش مثل هذا بيلي أخش المصادر بالكويت على كل حال فإذا هذه المسألة إما أن تقول بأن الصلاة للحائض حرام تشريعا أو تقول حرمتها حرمة ذاتية. إذا كانت حرمة الحائض حرمة الصلاة على الحائض حرمة تشريعية فمثالك أصلا خارج عن محل كلامنا باعتبار أن كلامنا أين هو فعل واحد إما حرام وإما ماذا وإما واجب فاختار الشارع الحرمة على الوجوب مع أن صلاة الحائض على هذا لم تعد محرمة يمكن للحائض أن تقوم وتصلي لكن بشو برجاء المطلوبية أصلا في موردنا أنت على المبنى إذا كانت حرمة الصلاة من الحائض حرمة تشريعية فحينئذ يمكن للحائض الآن في اليوم السابع قبل أن وحتى لو لم تعلم أن الحائض سوف يستمر يمكن لها القيام إلى الصلاة وتصلي لله تعالى من باب رجاء المطلوبية أو من باب عم في الذمة أو مشاكل ذلك من التعبيرات باعتبار أنها لا تحرز أنها لأنها لم تنسبه إلى الله سبحانه وتعالى فأين رجحت الحرمة على الوجوب وإذا كانت حرمة الصلاة على الحائض حرمة ذاتية فكلامك صحيح أنه يحرم عليها أن تقوم للصلاة مطلقا أسلم بذلك يحرم على الحائض أن تأتي بصورة الصلاة كلامك صحيح لكن لماذا حرم عليها الصلاة مين قال لك أن حرمت عليها حرم عليها الصلاة من جهة شو اسمها هذه من جهة ترجيح جانب النهي على الأمر بل حرمة الصلاة على الحائض إما لقاعدة الإمكان كل ما أمكن أن يكون حيضا فهو حيض أو الاستصحاب الحرمة كانت في اليوم السادس يحرم عليها الحيض فالآن باليوم السابع تشك في الجواز وعدم جواز تصحب ماذا حرمة الحيض فعلا حرمة الصلاة عليها في قاعدة الإمكان عندنا قاعدة بالفقه يقولون هكذا كل ما أمكن أن يكون حيضا فهو حيض مقصود من الإمكان الإمكان العام يعني كل ما لا امتناع أن يكون حيضا متى لا يكون ممتنع أن يكون حيضا إذا كان مراعى بالشروط يكون عمره 9 أن تكون أقل من 50 أو 60 أن تراه 3 أيام متواليات أن يكون فصل بينه وبين حيضة سابقة طهر 10 أيام هذه الشرائط بعد في شيء شرائط
اللي خلصوا
أن يكون أقل من عشرة بين 3 و10 هذه الشرائط إذا تحققت يصدق عنوان ماذا أمكن أن يكون حيضا فكل ما أمكن أن يكون حيضا فهو حيض اليوم السابع هذا يمكن أن يكون حيض فإذا هو شو بيكون حيض فلم يحكم بحيضيته لأنه رجح جانب الحرمة على الوجوب بل رجح في اليوم السابع الحكم بحيضيته باعتباره قاعد الإمكان أو كما قلنا للاستصحاب اليوم السادس كانت حائض نستصحب ماذا بقاء الحائض هذا حاصل كلام شو اسمه أخون في الرد على المثال الأول. قال ولو سلم فليت الحرمة. شوف العبارة هيدي لو سلم فهو لا يكاد عم بيتكلم بناء على الحرمة الذاتية للصلاة من الحائض.
لو سلم الحرمة الذاتية يعني؟
يعني بيحكي لو سلم الحرمة الذاتية، لو سلم عفوا لا مش لو سلم الحرمة الذاتية، لو سلم الاستقراء وسلم أن الاستقراء يثبت بهذا المقدار.
أيوه.
هلا شو بدنا نناقش نحن؟ ونناقش أن هذان المثالان غير صالحين، ليس من مورد بحثنا. يعني هذان المثالان ليس من موارد اجتماع الحرمة مع الأمر. لو سلم فليس الحرمة الصلاة في تلك الأيام ولا عدم جواز الوضوء منهما مربوطا بالمقام، لأن حرمة الصلاة فيها إنما تكون لقاعدة الإمكان والاستصحاب المثبت. طبعا بعضهم يستدل على قاعدة الإمكان بالاستصحاب المثبتين لكون الدم حيضا، فيحكم بجميع أحكامه ومنها حرمة الصلاة عليها، أصد حرمة الصلاة ذاتا، لا لأجل تغليب جانب الحرمة كما هو المدعى. هذا لو قيل بحرمتها الذاتية في أيام الحيض، وإلا فإن لم نقل بالحرمة الذاتية وقلنا بأن حرمة الصلاة عليها حرمة تشريعية فهو خارج عن محل الكلام. واضح مش خارج عنها، لا يحرم على الصلاة، أنه لا يحرم عليها الصلاة، يمكن لها أن تقوم وتصلي. شو كان مثالك الثاني؟ أن شخص اشتبه عليه إناءان متنجسان فقلت شو يجب عليه تركهما والتيمم، فرجحنا جانب الحرمة على الوضوء لأن هذا دائر أمره بين الوضوء بماء طاهر أو الوضوء بماء متنجس، ووضوء بماء متنجس حرام، فرجحت جانب الحرمة على جانب الوجوب. سؤال، من قال لك بأنه يحرم وضوء بالماء المتنجس؟ في عندي دليل بالروايات يقول يحرم الوضوء بالماء المتنجس. بعبارة أخرى الوضوء بالماء المتنجس إذا قلت حرمة تشريعية أسلم معك، الوضوء بالماء المتنجس محرم تشريعا، بس حينئذ يمكن لك الوضوء بالماء المتنجس أو محتمل النجاسة من باب رجاء المطلوبية. وإذا كانت حرمته حرمة ذاتية من أين أتيت بها؟ إذا كان مدعاك أن الوضوء بالماء المتنجس حرام حرمة ذاتية، خبرنا عن دليلك، يعني أي رواية أو أي آية قالت تحرم عليكم الوضوء بالمياه المتنجسة؟ من قال لك ذلك؟ يمكن لهذا المكلف أن يتوضأ بالماءين فعلا. طبعا يمكن المكلف أن يفعل شيئا كثير لطيف، يتوضأ بأول ماء ويصلي ثم يطهر جسمه بالماء الثاني ويتوضأ به ثم ماذا؟ ثم يصلي، وهذا تكون صلاة صحيحة على كل المباني. هلا هو إناءين صعب جدا أنه يطهر وكذا، عم نحكي إحنا خصوصا إذا كنا بالماء النجاس ماء الغسالة حتعمله مصيبة، يعني المسألة على قصة بتصير هذه حيتنجس هو اللي خلفه بده ماء بحر حتى يطهر بعد. ومن هنا انقضح أنه ليس منه ترك الوضوء. ليش من هنا انقضح؟ يعني بعدما بينا أن الحرمة في حرمة في حرمة ليست ذاتيتان، وأن الكلام عن الحرمة يعني أنه إذا كانت حرمة الحائض حرمة تشريعية يكون خارجا عن محل الكلام، يتبين الحال في الوضوء، لأن الوضوء لا يعقل القول بالحرمة. يعني إذا افترضنا أنه يمكن القول بالحرمة الذاتية في الحيض، لا يعقل القول بالحرمة الذاتية في الوضوء، فإنه بما تقدم من أنه بناء على أن حرمة الحائض تشريعية يكون خارج عن محل الكلام، ينقضح أن الوضوء خارج عن محل الكلام، لأن الوضوء إنما يقال بالحرمة إذا كانت شو من باب أنها ماذا تشريعية لا من باب أنها ذاتية. ومن هنا انقضح، يعني بعد ما عرفت من خروج الحرمة التشريعية عن محل الكلام، أنه ليس منه ترك الوضوء من الإناءين، فإن حرمة الوضوء من الماء النجس عندك ليس ما عندك ليست اكتبها كرمالك
ليس إلا تشيئا.
ما حلوة، معقول حرمة؟ تقول هذا حرمة أنت؟
ليس منهم ولكن
ليست أنثى، وليس الذكر كالأنثى مثل طلحة، طلحة أنثى.
حرمة الوضوء من الماء النجس ليست إلا تشريعا.
ليست إيه حرمة
للوضوء.
أحلى بتصير العبارة صياح وأراها أنا. فإن حرمة الوضوء من الماء النجس ليست إلا تشريعا، تشريعيا، ولا تشريع فيما لو توضأ منهما احتياطا، فلا حرمة في البين غلب جانبها. ما في حرمة ذاتية في المقام حتى أقول لماذا غلبت جانب الحرمة على الوجود.
تشريعية ليست إلا تشريعية.
طيب أحلى كمان بتصير. إيه بري أحلى. بس الماتم هو بذك باعتبار أن الحرمة لا فرج لها ويذكرها الماتم فعلا يذكرها على اللفظ يعني. أنت شو قلت الآن؟ بأنه يجوز له الوضوء بالإناءين احتياطا. يا مولانا ما قرأت الرواية عمار؟ عمار أتصوب الرواية ما؟ ألم تقرأ رواية سماع؟ عفوا ألم تقرأ رواية سماع؟ فإنه قد روى سماع قالت سألت أبا عبد الله عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو ولا يقدر على ما غيره، قال يهريقهما جميعا ويتيمم، يهريقهما جميعا ويتيمم، فأمره الإمام بماذا؟ بإهراق الإناءين. أمره الإمام عليه السلام بإهراق الإناءين. فإن قلت فالإشكال هو هذا، كيف تقول بأنه يجوز له الوضوء من الإناءين احتياطا مع أن الإمام في الرواية السماع قد أمره بإهراق الإناءين؟ قلت إن أمر الإمام بإهراق الإناءين إما من باب التعبد وأما من جهة عدم إرشادك لعدم الابتلاء بالنجاسة. نكتة كثير لطيفة، في عندنا اصطلاح التعبد في الشيء المعروف اللي قرأتموه في بحث التعبد والتوصل. بحث التعبد والتوصل شو بتفهموا كلمة التعبد؟ أنه يعتبر قصد القربة. بل التوصل يعتبر لا يعتبر في قصد القربة. في العلماء بعض الأحيان عندما يكون يبحثون في الأحكام الشرعية يحاولوا أن يستنبطوا حكمة أو علة للحكم، فيرد عليهم عالم آخر ويقول هذه الحرمة حرمة تعبدية. شو مقصوده؟ أن العلة لا نعرفها. شوف عندهم ببحث بالغسل، تدري من المستحبات الغسل على ما ذكروا الوضع اليد على تمام البدن، أن تمر يدك على ماذا؟ على تمام بدنك أثناء الغسل. شو العلة المترقبة؟ ليش أنه واحد؟ ليش أنه ممكن واحد؟ لماذا الشارع قد يأمر استظهار؟ لكي تعلم أن الماء قد وصل. ترجع يعني ذلك إذا أنت علمتها بهذا، فلو كنت تغتسل تحت ماذا؟ تحت ماء مندفع جدا، قطعا أنا تغسل كل قطعا وصل الماء إلى ماذا؟ إلى تمام البدن فعلا. فحينئذ ارتفع الاستحباب. لذلك بعض العلماء شو بيقول؟ يقول واستحباب إمرار اليد استظهار أو تعبد. شو يعني تعبد؟ لأن حتى لو علمت بأن الماء قد وصل يستحب لك ماذا؟ إمرار اليد. ببحث المنزوحات بالنزح، في بعضهم يدعي ماذا؟ في بعضهم يقول أنه لماذا طب نزح بالعقرب؟ إذا وقع العقرب في البئر ورد في الروايات ينزح دلو أو مشاكل ذلك. وقفوا بعض العلماء ينزحوا بالدلو، ليش بنزح دلو أنا شوية؟ لشو العقرب للنجس؟ بس أنت تعرف إنه العقرب فهندس، العقرب مو نجس، العقرب لا نفس إلى تنفس ولا النجاسة. لماذا ننزح دلوا للعقرب؟ فبعضهم قال ماذا؟ قال العقرب أو الحية رحم بالي يعني فعلا. فبعضهم قال دفعا لوهم السم، وبعضهم قال ماذا؟
تعبد.
واضح الفرق بين التعبيرين. دائما وابدا كلما اردت ان تعبر عن عله خفيه نسميه ماذا؟ تعبد. كلما اردت ان اعبر عن عله لا افهمها اعبر عن ذلك بانه شو؟
تعبد.
وكلما انت حاول يعني دائما انا وياك بس نكون مختلفين مع بعضنا البعض، انا احاول تنقيح المناط والغاء الخصوصيه واحراز عله الحكم، موضوع الحكم وعلته، وأنت عم تحاربني تقول لي ماذا؟
تعبد
تعبد تعبد. وهي دائما ماذا؟ النزاع ما بين الفكر التعبدي والفكر ماذا؟ التنقيحي. هذاك يحب ينقح وهذا يحب ماذا؟ يتعبد. إيه بالي بالروايات التشبيب اللي كنت عم بحكيكم إياها لسا. إذا تفتح اليوم البحث 8 موارد لعله استقرأ الشيخ الأنصاري ليبين حرمة كل ما يثير الشهوة، تشوفوا تعليق اليزدي عليه. سيد اليزدي ماذا يقول له؟ من قال لك الحرمة هنا من باب إثارة الشهوة لعل الحرمة تعبدية؟ تفتح شو عم بيقول له؟ بيحاول دائما ماذا؟ يدغدغ في تنقيحه للمناط، يدغدغ ماذا؟ في محاولة تنقيح المناط. فالتعبير بالتعبد يكون تعبيرا عن علة خفية علنا خفية. كل ما كانت العلة خفية نسميه تعبد. إذا العلة واضحة لا يسمى ماذا؟ يسمى مناطه واضح أو حكمته أو علته واضحة. فيقول الماتن أنا عندما أمرت بإهراق الإناءين، من قال لك الأمر بإهراق الإناءين لأني لا يمكن للوضوء منهما؟ أمر بإهراق الإناءين فقط لماذا؟ تعبد. أو نقول بأن الشارع أمرني بإهراق الإناءين من باب الإرشاد، يعني الشارع يريد ماذا؟ يريد أن يقول لي يا مولانا العزيز يا حبيب قلبي يا روحي أنه إذا أنت توضأت في هذين الإناءين سوف تبتلى بماذا؟ بالنجاسة وتبقى نجسا كل الوقت فلا يمكن لك الصلاة. فإرشادا أقول لك ماذا؟ أهرقهما معا. تأملوا معي ماتن يفصل بين صورتين، افترضوا هذا إناء وهذا إناء آخر وأنا أعلم بأن أحدهما متنجس، بدأت بالوضوء في الأول توضأت ماء قليل اثنيناتهما كل منهما ماء قليل، وتنتفق على مسألة أن في التطهير بالماء القليل يشترط ماذا؟ انفصال الماء عن الموضع. بالماء الكثير يقال بأنه يكفي ماذا؟ ملاقات الماء الموضع ولو لم ينفصل على الخلاف. بس أنه يقولون بأنه المعروف نحن بنعنى هذا أن الفرق في التطهير ما بين الماء القليل والماء الكثير أن الماء القليل يكفي الماء القليل يشترط الانفصال ماء الغسالة عن الموضع، أما بالماء الكثير لا يشترط الانفصال، مجرد استيلاء الماء الكثير على موضع النجاسة يحكم بالطهارة. ركزوا معنا، إذا كانوا ماءين كل منهما ماذا؟ كل منهما ماء قليلا. فأنا وضعت يدي على ماذا؟ بالإناء الأول وتوضأت، هل توجد تنجس أو لا؟ يحتمل أنه ماذا؟ ويحتمل أنه قد يكون هذا الإناء الطاهر وقد لا يكون هذا إناء طاهر، فأني أحتمل النجاس وأحتمل ماذا؟ عدم النجاس. افترضوا أن أنا حاولت ماذا أفعل؟ أن أذهب إلى الإناء الآخر وأتطهر به ثم أتوضأ، أتطهر به ثم أتوضأ به ثم أذهب إلى الصلاة. ترى هيك بدي أسوي أنا. أنا عندما وضعت هذا الماء على وجهي الآن قبل أن ينفصل ماء الغسالة بهاللحظة لحظة ملاقات الماء الإناء الثاني لبدني لجبهتي، أقطع بالنجاسة أو لا؟
نعم.
ليش؟ لأن أنا أصبت الإناءين، لأن أنا بهاللحظة أصبت الإناءين. عندما انفصل هذا الماء هل حصلت الطهارة أو لا؟ لأن هذا لا يعلم أنه ماء طاهر. ركزوا معنا، سهل جدا إن شاء الله. عندك إناءين أحدهما طاهر والآخر ماذا؟ نجس. توضأت في الأول، هذا الوضوء الأول أحتمل أنه جسمي نجس أحتمل له. أتيت بالثاني ووضعت أول قطرة ماء على رأسي، أول ما أصابت قطرة الماء جبيني أقطع بالنجاسة. عندما انفصل أقطع بأنها طهرت أو لم تطهر؟
لا أقطع للشيء.
لا لا أقطع
أقطع بالنجاسة
أقطع بالنجاسة وعندما انفصلت أشك هل حصلت طهارة أو لم تحصل طهارة. إذا كان هذا الماء طاهرا حصلت طهارة، إذا كان الماء هو النجس لم تحصل طهارة، أستصحب بقاء النجاسة. في ذلك ما في إذن الله تعالى. أما لو كان الإناءين أحدهما قليل والثاني كثير، طبعا مفروض يكون نظر الماتن أنا توضأت بالكثير عن طريق الارتماس، لكن كيف تحط بإيدك وما يتغتسل ما فهمت أنا
شلال
إيه شلال هكذا وتشك بنجاسته يعني شلال شلال تشك بماذا بنجاسته لطيفة هذه. فأنت دار أمرك ما بين نجاسة هذا الإناء أو نجاسة نهر الفرات، شككت الله ما تهدر وين النجاسة خليها في مال زايد. كان عندك جنبك ماء كر، إناء فيه كر من الماء، وعندك كوب ماء.
لا اثنينهم
لا بل واحد كر
أو همس الثاني صح.
كان عندك إناء قليل وإناء ماذا كثير فعلا، توضأت أولا بالقليل فأنت تشك بالنجاسة وعدم، فصار عندك إناء كثير. هل أنت رفعت الماء من الكثير على جبينك؟ ما عملنا شيء يعني، ما هو بصر ماء قليل بيدك بالنتيجة. فلا بد شو تسوي أنت؟ تروح تجعل وجهك ماذا في الماء فعلا. سؤال، اللحظة التي صادف وجهك الماء، اللحظة التي صادف وجهك ماذا الماء في الإناء في هذا شو اسمه في المقام، هل تقطع بالنجاسة أو لا؟
لا
تقطع بالنجاسة، إنه هذا إذا كان طاهر قد طهر، وإذا كان نجس ماذا يعني، إذا كان السابق نجسا فهذا قد طهره، وإذا كان السابق نجسا طاهرا فهذا قد قد نجسه. فأنا ما عندي علم بحدوث النجاسة، ما عندي علم بحدوث النجاسة على كل تقدير. واضح الفرق بينهم ولا لا؟ بمجرد أن تلاقي وجهك الماء الكثير، بمجرد ملاقاته، فرضنا نحن أن الماء الكثير لا يشترط في تطهيره ماذا؟ الانفصال والمسائل هذه. في هذه اللحظة لا تعلم بماذا؟ بحدوث النجاسة، لا تعلم، لأنه أنا إذا كان السابق نجسا هذا طهره، وإذا كان السابق طاهرا فهذا نجسه، فعندها بسموه توارد الحالين، أنا لا أدري أيهما السابق أيهما المتأخر، فلا يمكن لي الاستصحاب. فحينئذ يكون طبعا هو فرض الرواية إن أين يعني قليلين صور واحد عن إيه ما تدري آخر يعني الرواية حموردها ماذا إن أين قليلين. في إن أين القليلين واضح جدا ما هو الحكم، أنه لا يمكن لك الوضوء منهما. بس برجع بعيد، في طريقة ثالثة، طريقة ثالثة تتوضأ بالأول وتقوم تصلي ثم تطهر بالثاني الإناء وتقوم وتصلي فعلا، هنا قطعا ماذا
تطهر
وتتوضأ بالي، هنا قطعا نكون قصوية صلاة. أسهد السورة لم يطرحها الماتن
صحيحة مع علمك بطهارة بدنك؟
إيه قطعا هنا صحيحة، لأنه أنت بس توضأت وصليت ثم تطهرت وتوضأت وصليت، بس هذا الإمام لم يفرضها عليك. لعله أنا بتصور أصلا مورد الرواية مو هكذا، مورد الرواية إناءين، ولا يسع إناءين لتطهير ثوب تطهير البدء يعني الوضوء والتطهير مع بعضهما البعض.
وهي طبعا كل ما ابن شيخنا أنه أخذناه في الرسالة أنه لا اشترط العلم التفصيلي،
يا بحث آخر هذا يكون دخلنا بمصيبة أخرى. ولو كان فعدم جواز الوضوء منهما ولو كذلك بل إراقتهما يعني والتيمم هو كما في النص ليس إلا من باب التعبد يعني والحكمة خفية أو العلة خفية، أو من جهة هذا إرشاد إلى عدم الابتلاء بنجاسة البدن ظاهرا بحكم الاستصحاب. كيف نحكم بالنجاسة؟ يقول للقطع بحصول النجاسة حال ملاقاة المتوضئ من الإناء الثانية، إما بملاقاتها للثانية أو بملاقات الأولى وعدم استعمال مطهر بعده ولو طهر بالثانية موضع الملاقات بالأولى. عجيب، لأنه أنا عندما أتيت إلى الإناء الثاني وبدأت أطهر به، لحظة وضع يدي بالإناء الثاني ماذا فعل؟ قطعت بنجاسة يدي. مين بيحكم لي بطهارتها؟ ومن يحكم بطهارتها؟ ما هذه تتنجس قطعا باعتبار ماذا؟ بأنها ذاقت إناءين مع بعضهما البعض وأشك في طهارتها، فحينئذ لا يمكن الحكم ماذا؟ بالطهارة. نعم، لو طهرت المواضع أروها، لو طهرت أحلى شيء، أنا هذه اختلفنا كيف نقراها. طهرت مكتوبة أمر حينك أنت، أنا بقعد بتعب أنت متكذبين لك يا خاصين. جميل. نعم، لو طهرت المواضع على تقدير نجاستها بمجرد ملاقاتها بلا حاجة إلى التعدد وانفصال الغسالة، كما لو كان الماء الآخر كثيرا، لا يعلم تفصيلا بنجاستها. وإن علم بنجاستها حين ملاقات الأولى أو الثانية، أنا أعلم أن هناك نجاسة حصلت إما سابقا أو لاحقا، نسميها نحن بالاصطلاح توارد الحالين أو تعاقب الحالتين أو توارد الحادثين. ما بتدري أنت، مثل واحد يدري من نفسه أنه توضأ وأحدث، لكن ما يدري أحدث أولا ثم توضأ أو توضأ ثم ماذا أحدث. هذا بيسموه ماذا؟ توارد الحالين. يجي معنا إن شاء الله هذا البحث. إجمالا، فلا مجال لاستصحابها، بل كانت قاعدة الطهارة محكمتان. والحمد لله رب العالمين.